الحمد لله الذي لا ابتداء لأوليته ولا افتتاح لوجوده، فهو أزل الأزل وهو الأول جل جلاله وتعالى في علاه، أحدث الوجود والكائنات وحكم سبحانه وتعالى عليها بالفناء، وأمد ما أمد من أجزاء ما خلق بمعنى من البقاء يكون في عالم غير هذا العالم، فيبقى منه ما يبقى بإبقائه جل جلاله وتعالى في علاه. ثم إنه سبحانه وتعالى يمد هؤلاء العبيد الذين أراد أن يبقيهم أرباب النعيم وأرباب التكريم وأرباب الرضا عن من رضي عنهم جل جلاله بنعيم باق ببقائه، وبنعيم آخر من وصفه الكريم باق ببقائه. فالباقي بإبقائه جنة الله تعالى وما فيها من أنواع النعيم، لكن الباقي ببقائه رضوانه سبحانه وتعالى، ورضوانه الذي يحله عليهم صفة من صفاته باقية ببقائه جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا ذكرنا هذه الحقائق علمنا أن للمؤمنين ارتقاء إلى شان يتعلق بالأزل ويتعلق بالأبد، يخرجون بعد ذلك من ورطات الانقطاع وورطات الفناء وورطات فقد حقائق الحياة، بأن تخلع عليهم خلع الاتصال بالأول الآخر الباطن الظاهر الأزلي الدائم جل جلاله وتعالى في علاه، وإنما يكون ذلكم كله من السمو الذي يكرم الله به من شاء من عباده ممن يستجيب لندائه ويستجيب لدعائه ويستجيب لداعيه. يا قومنا أجيبوا داعي الله، قالت الجن لما سمعت المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سماعهم لو في ساعة من ساعات في ليلة من الليالي، كانت تلك الليلة في اللحظة التي لاقوا فيها زين الوجود، كانت بعد تعب ظاهري في هذا العالم ما أشده. نذكر ما ينازلنا وينازل الأمة من أتعاب ونتعلم لذلك، ونرجو الله تعالى كشف الضر وكشف البلاء وكشف الغمة وجمع الشمل واللطف بنا وبالمسلمين. ولكن أشق من ذلك ما جرى على ذات أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، ولذا ذكروا مثل غزوة أحد وما جرى عليهم الصحابة، رأوا أن شج الجبين كان أشق من ذلك كله، وأن كسر الرباعية كان أشق من ذلك كله، وأن جرح الشفاه كان أشق من ذلك كله، وأن غوص حلق المغفر في وجنتيه كان أشق عليهم من ذلك كله، وأشق من قتل السبعين ومن جرح البقية كلهم من السبعمائة الذين حضروا معه في بدر، لم يبق منهم جسد بلا جرح، كل جسد جرح في تلك الليلة وفي ذلك اليوم، في ذلك اليوم الذي في آخر النهار بعد أن قضى دفن أولئك الأكرمين، وقام عليهم يقول أشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة، وقال عنهم والذي نفسي بيده لا يقف عليهم أحد فيسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. والسلام على ساداتنا آل بدر وآل أحد وآل موتى وآل بيعة الرضوان وآل بيعة العقبة، وعلى سائر الصحب الأكرمين وأهل البيت الطاهرين وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وعلى أولياء الله الصالحين وعلى المؤمنين والمؤمنات. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في كل لمحة ونفس، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وعلى إمامهم أجمعين ومقدمهم أجمعين وسر وجودهم وسر إمدادهم سيد المرسلين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في كل لمحة ونفس، عدد خلق الله ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم إنهم وصلوا في آخر العشية إلى مناحيهم وديارهم، فأجمع الكل على أن يمضوا معه صلى الله عليه وسلم حتى يوصلونه إلى بيته، وكان يرعى ما بهم من جروح ألم فيقف عند كل مدخل إلى محطة أحد منهم وديار أحد من الفئات الذين معه فيقول ادخلوا دياركم، يقول نمضي معك يا رسول الله، يقول عزمت عليكم إلا دخلتم، فينطرفون إلى حللهم حلة بعد حلة حتى بقي معه بعض قليل من سادتنا المهاجرين، ومعه سعد بن معاذ من الأنصار، ومعه سيدنا علي بن أبي طالب، ووصلوا قريب المغرب إلى عند بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. وأراد أن يخرج من على الدابة، ومن كثرة ما به من جروح ما قدر على الخروج إلا بمساعدتهم، فأما سمسكوا بيده الكريمة وخرج من على الدابة ودخل إلى الحجرة وناول السيف لسيدتنا فاطمة وقال اغسلي عنه الدم فقد صدقني هذا اليوم. ثم ناولها سيدنا علي سيفه وقال واغسلي هذا فقد صدقني هذا اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم ولقد صدق معك فلان وفلان 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 ومن كانوا حواليه في وقت تلك الشدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتولى ما طوى فيها من دروس ومن عبر ومن آيات عظيمات عليهم رضوان الله. وبعد وقعة أحد كان في كل يوم كان في كل عام يخرج عليه الصلاة والسلام إلى تلك البقاع ويسلم على الشهداء. وما كانت السيدة فاطمة تنزل في كل يوم خميس وتسلم على عم أبيها حمزة والشهداء الذين في أحد. ومرت السنوات، وبعد 40 سنة في جاء السيل فكشف قبور الصحابة عليهم رضوان الله من شهداء أحد، فوجدوا كما كانوا. ولما كانت المنطقة متعرضة للسيول نادى المنادي وقال من كان له شهيد في أحد فليخرج لنقلهم إلى المكان الذي هم فيه الآن، في المكان الذي فيه سيدنا حمزة، أكثرهم من خلفه في نفس السور وبعضهم قريبا من الجبل في سور آخر هناك. فنقل 70 كلهم إلى تلك ذلك المكان، فوجدوا كل واحد منهم كما وضعوه بعد 40 سنة من وفاتهم. والأعجب من ذلك أن وجدوا بعضهم واضعا يده على جرحه فلما رفعوها ردها إلى مكانها. وأعجب من ذلك أن وقعت المساحي في أرجل بعضهم فسال منها دم كأنهم أحياء وكأنهم لم يمتوا، هم الأحياء بشهادة الله. وأعجبوا من ذلك رأوا بعضهم في القبر متصافحين، هذا يصافح أخاه وهم في القبر، سر الأخوة بينهم دامت إلى عالم البرزخ. فكان من أعجب ما ذاقوه من حلاوة القرب من الله والرضوان سر الأخوة، فتصافحوا في قبورهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم الشهداء عند الله جل جلاله. كانت ساعة استماع الجن بعد شدة وقعت، وهي شدة الطائف وما كان فيها من رمي الحجارة لسيد الوجود عليه الصلاة والسلام. ويعقب الحق تعالى كل شدة تمر على نبي أو على أحد من أتباع الأنبياء بعاقبة، ويعقبها بنتيجة منها ما يظهر في عالم الحج من تأييد أو نصر أو سراية نور وسراية هداية هنا أو هناك، ومنه ما كان في ليلة الطائف. فعند رجوعه وقام يصلي عليه الصلاة والسلام، ما ترك تهجده ولا قيامه في الليل ولا نداءه ولا دعاءه ولا مناجاته للرب، ولو في ليلة أن رمي بالحجارة حتى سال الدم من عقبيه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما قام يصلي إذ أقبل جماعة من الجن يستمعون القرآن، فكانت ساعة نبحة وكانت ساعة منحة وكانت ساعة نظر، فامتلأوا بنور القرآن وما أنزل عليه القرآن في ذاك المكان، ورجعوا حاملين الأمانة العظمى التي تحمل على ظهر الأرض، وهي أمانة الإيمان والدعوة إلى من آمنوا به وهو الله سبحانه وتعالى. وذكر الله ذلك في كتابه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصته فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أنصتوا وسمعوا القرآن من فم عليه الصلاة والسلام، فآمنوا ودخل النور إلى قلوبهم وذهبوا لإقامة هذه المهمة وهذا الواجب العظيم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، واستدل بهذا بعضهم أن هؤلاء الجن كانوا يهود، قالوا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأرادوا به محمد بن عبد الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله من كل من اغتر بشيء في هذه الحياة، مادة كان أو سلطة كانت أو مظهر أو زمجرة أو صناعة أو اكتشافات، فحرم الإيمان بالله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دون الله أولياء جل جلاله وتعالى في علاه. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، لا يعجز الله سبحانه وتعالى، ولا يفلت من يد الله جل جلاله، ومرجع إلى الحق سبحانه وتعالى، ولا يسلم من غضب الله ممن كلف وبلغته دعوة سيدنا محمد إلا من أجاب هذا الداعي ولبى هذا المنادي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فكانت ساعة مباركة لأولئك وعوا فيها وفقهوا وانطلقوا يقومون بالواجب في هذه الحياة، والله يبارك في ساعتنا هذه. ونحن إن ذكرنا شدة من هنا أو من هنا، فوراء الشدائد من عجائب الجود الإلهي ما وراءها، وفي وينجز لكل قلب استكان وخضع وخشع وعلم أن ما حصل خطاب أيضا من الله لنا، ونداء أيضا من الله سبحانه وتعالى لنا، كان تنبيها على أن نتوقع ذنوبنا ونتوقع معاصينا، ولا نحول ذلك على طائفة منا ولا على جماعة مخصوصين، وإن نبهنا ذا وذاك تنبهنا أيضا في أنفسنا، وعلمنا أنه ما يكون فينا من ضعف ومن عجز ومن نقص ومن ذنوب قلبية أيضا قد تكون سببا من أسباب نزول الشدة أو وصول العذاب، كما سمعتم في مناقب عطاء السلمي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، العابد المنيب العارف الذي إذا أحس بشدة وقعت قال: ما يصيب الناس ما يصيبهم إلا بسببي وذنوبي، لو مات عطاء لاستراح الناس. كان يشهد مثل هذا المشهد بينه وبين الله جل جلاله وتعالى في علاه، لنتنبأ من مثل ذلك كله، ثم من مثل أن نستفز، أن نستفز من قبل ذا وذاك، أو أن ندعى إلى معاداة بعضنا البعض، أو أن نستعجل الأمور كما سمعنا أيضا في كلام إخواننا، أو أن نستعجل الأمور ونستعجل بوجود معاني مظهر النصرة. أما حقائق النصرة ثابتة وقائمة على الأبد، وما أنزل الله وينصرك الله نصرا عزيزا إلا وهو راجع في الطريق من تحت مكة لم يتمكن من دخول مكة، والحق يقول له: وينصرك الله نصرا عزيزا، ويقول له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلا تتوقف حقائق النصرة والفتح على المظاهر، على هذه المظاهر من أنه غلب ذا أو ذاك أو أخرج ذا أو ذاك. هو الآن لم يتمكن من دخول مكة ورد وهو محرم من تحت مكة، وتحلل بالذبح من تحت مكة وبالحلق ورجع وأصحابه، والسماء تنادي ورب العرش ينادي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ولما نزلت دعا سيدنا عمر بن الخطاب وتلاها عليه، لأنه تأثر من الموقف ومن الرجوع من تحت البيت وقبول الشروط التي أملاتها قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل ذلك ملأ قلب سيدنا عمر بمعاني حقائق النصرة وألا يستعجله، وحقائق التأني في الأمور، فتربى على ذلك سيدنا عمر بعد أن كان خاف على نفسه لما واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال الشديد: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: بالحقيقة إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ولما صدر منه ذلك خاف على نفسه، حتى كان قال: تعمدت البعد عن رسول الله في الرجعة، أخاف أن ينزل قرآن يفضحني أو يتكلم علي أو ينسبني إلى المنافقين. فلما نزلت الآيات في الفتح دعاه النبي وقالوا رسول الله يدعوك فخاف أكثر، وقالوا قرآن نزل عليه فخاف أكثر، فتلا عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، وانكشف لمرآة قلب أسرار هذه التصرفات والتقديرات الإلهيات. سيد الخلق الأكرم يرجع من تحت الحرم وما يتمكن من الدخول الحرم، وهو حبيب القادر القهار جل جلاله وتعالى في علاه، وهو الذي أسري به إلى بيت المقدس وإلى السماوات العلا، يرجع من تحت الحرم لا يتمكن من الوصول إلى الكعبة، علم من الأسرار. فقال سيدنا عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: بلى، إنه فتح، إنه فتح. كل هذا الصبر وكل هذا التحمل وهذه الرجعة والعودة فتح من فتح الله. ولم تزل تستقيها قلوب إلى اليوم معاني شربتها قلوب من هذا الهدي ومن هذا الصبر ومن هذا التوجه ومن هذا الخضوع ومن إدراك أن الله في عالم الدنيا أقامها على حكم، وفيها تمحيص، وفيها اتخاذ شهداء، وفيها ابتلاء بعض الناس ببعض، ولو ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. واحد من مجالي ما كان في ذاك اليوم في يوم الحديبية برز أمام عين سيدنا أبي بكر الصديق في أي حجة الوداع، وذلكم سهيل بن عمرو. ذاك اليوم كان يتكلم مع النبي ويخاطبه ويملي الشروط، ولما قرأوا عليه ما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم قال: ما أدري إيش هذا البسملة، إيش الرحمن الرحيم، منين جيتم بهذا، أنا لا أعرف هذا، أكتبوا كما نكتب عادتنا بسمك اللهم، عربية وراء عادت. قال صلى الله عليه وسلم: أمحها، يقول سيم أكتب بسمك اللهم، كتب بسمك اللهم بعد، فهذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال: إيش كتبتم محمد رسول الله؟ لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله، انا ما علمنا انك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اكتب محمد بن عبد الله. قال له: والله لا امحاك ابدا. قال: ارني موضعه. وضع اصبعه في الماء ومحاها بيده الكريم، وقال: اكتب محمد اني رسول الله، وان كذبتموني وان قلتم وما ارتضيتم اكتبه. هذا شاسان سهيل بن عمرو، حتى كان في الموقف نفسه يقول سيدنا عمر: يا رسول الله لو اذنت لي اخرج ثنيتي حتى لا يقوم عليك خطيبا في موقف، لأنه كان فصيح فصيح، ولو التقى البخذ يسنان وذو ما عاد يقدر يتكلم سواء ولا عاد يقدر. قال له صلى الله عليه وسلم: لعله يقف موقفا تحمده عليه، خلوا بأسنانه ما هو فيه، بيجي وقت تحمده عليه. سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله يقول: رأيته في يوم حجة الوداع ونحن في منى، بعد أن حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا شعره يتناولون ويتسابقون عليه، قال: فرأيت سهيل بن عمرين قام ينازع ويسابق حتى وقع في كفه شعرة من شعر رسول الله، فرآه وسيدنا أبو بكر قبلها بفمه ووضعها على عينيه، فبكى سيدنا أبو بكر. قال: إن هذا في الحديبية أبى أن نكتب محمد رسول الله، ولو أن قتلناه في ذاك اليوم دخل النار، ولكن رسول الله بصبره وهديه وبمعاملته تحول هذا من شقي ملحد مبغض إلى محب يطارد على الشعرة النبوية ويقبلها ويضعها على عينيه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكان موقف من هذه المواقف، وجاء الموقف الذي أشار إليه إلى سيدنا عمر. فلما كان يوم وفاة المصطفى قام يخطب في مكة المكرمة يطمن أهلها ويثبت إيمانهم، ويأتي بنفس الألفاظ التي يتكلم بها سيدنا أبو بكر في المدينة وهو خطب بمثلها في مكة المكرمة، فكان سبب ثبات أهل مكة على الإيمان، ووقف موقف حمده علي عمر بن الخطاب. لو كان قد كسر أسنانه ذاك اليوم مع هذا الموقف، ولكن هذا امتداد نظر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكم من أسرار لكل موقف من مواقفه، دائم خيرها في الأمة وساري في الأمة على مدى القرون، بل منها ما يتجدد على أيدي الصحابة ثم يكون من بعدهم كذلك متناميا ومتكاثرا، وياتي في عهد التابعين أثر من ذاك الآثار، ثم يتنامى ويتكاثر ويزداد خير الله في الأمة ببركة نبيها عليه الصلاة والسلام. حتى يقول قائلهم: وبات الصب يشهد من حبيبه مشاهد سرها دائم وباقي، وإذا عقد مجلس مثل ذا المجلس فقبل عند الدايم، دام خيره في الأمة. والديمومية هذه لها معاني، بعضها عندكم وبعضها عند الذي في أصلابكم وبعضها عند الذي في دياركم وفي منازلكم، وبعضها يدرك من بعدكم وتأتي. وهكذا شان الاتصال بالدائم وشان الاتصال بالباقي. وأكثر مجالس الأرض منقطعة عن رضا الدائم، منقطعة عن محبة الباقي جل جلاله، فلا تدوم لها خيرات ولا تدوم لها بركات، ولكن مجالس على ظهر الأرض يتسابق إليها من أهل السماء وتذكر في السماء ويعلو شانها عند أهل السماء ويرعاها رب الأرض والسماء، هذه خيراتها باقية ولها روائح تشمها الأرواح ولها آثار تستمر وتبقى إلى الدخول في الجنة. وعند الجنة مجامع تعقد يدار فيها من حلاوة القرب والتجلي والدنو والكلام بحديث المعرفة الخاصة في الله. نعيم لأرواحهم هو نتيجة مجمع كان في الدنيا ومجلس كان في الدنيا. وإذا تأملنا هذا وجدناها عالة على مجالس من قبلنا من العارفين والذين كانوا في الشام أو في اليمن إلى عهد الصحابة والتابعين، فمجالسنا فرع عن تلك المجالس. ثم وجدنا سرها وبركتها راجع إلى مجالسة الزين الأمين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتقدمت قبل مجالس النبيين وهي مرتبطة بروحه الكريمة. ثم إنه حدثنا عن ليلة الإسراء والمعراج، وكانت مجالسة ما كان قبلها مثلها ولا بعدها مثلها، وكان تجلي ما كان شيء قبله مثله ولا بعده مثله، وبات الصب يشهد من حبيبه، ودنوت منه دنو حق أمره فينا على أفكارنا الإبهام، فسمعت ما لا يستطاع سماعه وعقلت ما عنه الورى قد ناموا، من حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان الشان فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين، حتى جاوز سبع طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق، نازله من غوامر النفحات القربية وجزل الله سبحانه وتعالى له في العطية، وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التحيات بعد أن أثنى بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الطيبات. فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات، وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات، رتب تسقط الأماني وحسر دونها ما وراءهن وراء. عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل، واتصل من علمها بما اتصل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. إذا تأملت لفظة لن ترى ولفظة ما كذب الفؤاد رأيت معنى أو فهمت معنى. قال الله سيدنا موسى لن تراني، وقال لحبيب محمد ما كذب الفؤاد ما رأى، فسبحان الذي أرى. فكان ذلك المجلس الأسمى الأعلى عاله جميع مجالس الصفاء وجميع مجالس القربة وجميع مجالس المحبة وجميع مجالس المعرفة وجميع مجالس التجلي وجميع مجالس التملي وجميع مجالس الدنو وجميع مجالس الرفعة وجميع مجالس السمو، عاله على ذرات ذلك المجلس. وما كان فيه تنطوي هذا في هذا ثم تثمر. وإذا ربكم جعل مثل هذا ونظيره في الأشجار التي تشاهدونها، وشجرة تثمر كذا كذا نبات يأخذ حبة من حبات نبات حبتين وصرت شجرة ثانية وثالثة، وامتلأت وجودها مزارع وصلحوا اليوم مشاتل من هنا ومن هناك وتفننوا في تصديرها إلى هنا وإلى هناك. وكذلكم شؤون الجمعية على الله وشؤون الرحمات التي يفيضها الله في حضرة التوجه إليه جل جلاله. فيكون عبد هذه المجالس على صفاء وعلى نقى وعلى إخلاص لوجهه عنوان من عناوين استمرارية الحق والهدى وانتشار النور في البرية على مدى القرون، وحياة القلوب أيضا بما به تتيقن وضع الخطى على سبيل الهدى وعلى سبيل السواء تنكشف الظلمات. إذا رجعنا وذكرنا خيار الأمة، إما أمثال الأئمة الأربعة والفقهاء في دين الله كثير قبلهم وبعدهم، ولكن جعلهم الله غرة في أهل الفقه في دينه، أجرى على أيديهم تقريب معاني الاستنباط والاجتهاد في الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وإجماع التابعين قبلهم، فجاءوا لنا به طريا غضا مباركا طيبا مستخلصا أحسن الاستخلاص ممن هم أهل لذلك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وإذا رأينا مسلك أرباب التزكية وأرباب التصوف، وسمعتم من سمعتم منهم من مثل ذكر هذه الأسماء اللامعة في السماء المرفوعة عند رب الأرض والسماء جل جلال، فإنما هي نتيجة التزكية النبوية التي حملها الصحابة وتنبه سادة التابعين لحاجة الأمة إليها، فتهيئوا وتخصصوا في التنبيه عليها، وقام علي زين العابدين والحسن البصري وسعيد بن المسيب يؤسسون قواعد التصوف، يؤسسون قواعد التهذيب والتسليك في الوقت الذي خافوا فيه على الأمة ورأوا أنها في حاجة إلى ذلك. ومرت القرون واختلطت الأمة بالأمم من هنا ومن هناك، وخيف على ما يتعلق بالإيمانيات والعقائد أن تذهب تلعب بها فلسفة أو اعتقادات من هنا أو هناك، وانتشى مثل سيدنا الإمام أبو موسى أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي، هذا في بلاد العرب وهذا فيما وراء النهر، وحافظوا على الموروث عن رسول الله وصحابته في باب الإيمان والعقائد وحرروه وأوضحوه للناس، فنسب الناس إليهم وما جاءوا بشيء من عندهم إلا حفظوا ما كان قبلهم عليهم رضوان الله تعالى. فبذلك ظهر الأشعرية وقيل الأشعرية، وهو حفيد أبي موسى. وأبو موسى الأشعري المذكور في صحيح البخاري وفادته على المصطفى، وحين وفد ومن معه من الوفد من هم من نواحي زبيد في اليمن، لما وفدوا فيهم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكان من فرع هذا المشهود له بالإيمان أبو الحسن الأشعري الذي قام بحفظ الإيمانيات وحفظ المعتقدات من بعد في العصر الذي بدأ الالتباس فيه وخيف على ذلك، وذلك من سر أن الله تعالى مؤيد محمدا في كل عصر وفي كل زمن، ومهما التبست الأمور على الناس من هنا ومن هناك فلا يزال بيانها قائم بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الأمة وبمعاني يظهرها حتى يتبين الحق لكل طالب للحق. وأنتم بكل هذه التوجهات وبكل هذه الاجتماعات كلما زاد منكم معنى الإخلاص لوجه الرب جل جلاله والرغب فيما عنده، والرغب فيما عنده لا بأعمالكم، أحسنوا الأعمال وانتبهوا منها وقوموا بما تستطيعونه، ولكن الرغب إليه بإفضاله والرغب إليه بصفاته هو لا بصفاتكم أنتم، وإن كانت صفاتكم تحسن بخضوعكم لا وأدبكم معه وهو الذي يصلحها لكم جل جلاله وتعالى في علاه حتى ينتخبكم في من يأتي بهم فيما سمعتم من الآية. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، وأولها يأتي الله، ويأتي الله هذه يدل على أن الأمر رباني قائم على صلة خاصة بالإله، ترعاهم عين العناية من الرحمن جل جلال، ويأتي بهم ما تأتي بهم أفكار البشر، ما تأتي بهم عامة الأحزاب والاتجاهات المتناحرة والقائمة، يأتي الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، هو اللي يأتي، قال أنا بيجيبهم ربي سبحانه وتعالى، أنا أبرزهم، أنا أصنعهم وأصطنعهم لنفسي، وأنا أقدم أبرزهم في هذا العالم وفي هذا الوجود. يأتي الله وأول صبغتهم هذه المحبة، يحبهم ويحبون، تبطر منهم المحبة فتجد فيهم ولع بذكره، تجد فيهم ولع بذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، تجد فيهم كثرة تسبيح وتحميد وتهليل، تجد كما وصف الله سبحانه وتعالى من قبلهم يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، ما يرفعون صوتهم على المؤمن، ما يغشون المؤمن، ما يمكرون بالمؤمن، ما يضيعون حق المؤمن، أذلة على المؤمن، عزة على الكافرين. إن قالوا غيروا خلقكم قالوا لا، إن قالوا سلموا لنا قلوب أولادكم قالوا لا، إن قالوا العبوا بدينكم قالوا لا، إن قالوا نحن لكم محل النبوة والرسالة ومحل قالوا لا، أنتم في محلكم وسوف نعاملكم بما أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنترجم معنى الغلظة ومعنى الشدة في موقعها أننا نغار على ديننا ولا نسلمه، وأننا لا نرضى بعدوان أحد على أحد ولا بظلم أحد كائنا ما كان، هذه غلظتنا وشدتنا. أما أن نخون فلا، أما أن ننقض العقود والمواثيق فلا، أما أن نسيء الجوار فلا، أما أن نسب ونشتم فلا. ما هذا المطلوب الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم وهو أغير الخلق على الدين؟ فما كان منه السباب ولا شتائم ولا شيء من ذا الكلام، ولكن كان منه الموقف الحازم في أن لا يقبل اللعب بالدين ولا التلاعب بالأخلاق ولا أن يحتلوا محل التوجيه الإلهي والتوجيه النبوي في شيء من شؤون الحياة، وإنما التعامل معهم بميزان الله تعالى وبشرع الله جل جلاله وتعالى في علاه على ما بسط. لا ينهاكم الله عن ذلك، لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من جاركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، بر وقسط، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم عن ذلك قاتلكم في الدين واخرجوكم من جاركم وباروا على أن تولوهم. أن تولوهم، فالولاء لا يكون بحال من الأحوال إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. فرق بين البر والقسط وبين الولاء، فرق بين البر والقسط والإحسان في المعاملة وبين المودة. فالمودة لا تكون إلا لله ولمن آمن بالله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ومع حفظ الوداد والولاء لله ولرسوله وللذين آمنوا، فالبر والقسط قائم. ولو كانوا في حالة الحرب يحاربون حاربناهم بإذن الله تبارك وتعالى وقمنا كما يحب الله جل جلاله، ثم لا نترك أجسامهم للسباع ولا للطيور بل ندفنها كما علمنا صلى الله عليه وسلم. إذا فروا وتركوا أصحابهم قام بنفسه عليه الصلاة والسلام يأمر جيشه الكريم وهم خيار الأمة أهل بدر، قال اسحبوهم هذا للقليب ودفنوهم هنا، فدفنوا هذا هنا وسحبوا البقية إلى القليب ودفنوهم هناك، وما رجع من بدر وترك أجساد الكفار، ولا أذن لأحد أن يمثل بأحد منهم صلى الله عليه وسلم. فهي موازين يجب أن تؤخذ بمجموعها ويجب أن تؤخذ بكليتها. ولا شك أنه كلما توفر معاني الإخلاص والصدق تحقق أمنية نصرة الحق ورسوله، لكن على الوجه الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد عالج صلى الله عليه وسلم التوهمات التي تكون في مظهر النصرة وليست بنصرة، وقال لسيدنا أسامة بن زيد وهو حبه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متعودا. قال: فهل لا شققت عن قلبه؟ ويحك، فما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ورجع ثاني مرة التفت إليه ووجهه صاص المغضب يقول: أقتلته بعد أن قال له ويحك فما تصنع بلا إله إلا الله؟ ورجع له ثالث مرة حتى خاف على نفسه سيدنا أسامة وقال: تمنيت أن إسلامي جاء بعد هذه الحادثة حتى يمحو هذه الحادثة ويمحو هذا الأثر، وأني أسلمت من بعد فيجب الإسلام وما قبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وجاء سيدنا عمر بعد غزوة أحد نفسها يقول له: جماعة من هؤلاء المنافقين تكلموا وقالوا لو كان صدق نبي ما وصابكم هذا ولا وقع عليكم هذا، وكيف يدعي أنه نبي الله والكفار يقتلون فيكم ويجرحونكم وترجعون منهزمين إلى غير ذلك؟ وساعدهم بعض اليهود يتكلموا بمثل هذا الكلام ولبدبدبوا بهذا الكلام في المدينة، فاستاذن سيدنا عمر في من صرحوا بهذا الكلام، نفر من يهود ونفر من المنافقين. فقالوا صلى الله عليه وسلم:
أما هؤلاء بيني وبينهم عهد. قال يا رسول الله قد قالوا، قال حتى ينقض العهد. قالوا هؤلاء فلان فلان، قال أليس يقولوا لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله يقولونها ولكن قالوا ما؟ قال إني لم أمر أن أفتش عن قلوب الناس، ومرتضى منه أن يتصرف بهذا التصرف، فصبر عليهم صلى الله عليه وسلم. لما جاء له ولد عبد الله بن أبي، سيدنا المؤمن عبد الله بن عبد الله بن أبي، يقول له إذا أردت أن أحج قتل أبي فمرني أنا سأقتله، فإني أخاف الكفر بعد الإسلام، أخاف إن رأيت قاتل أبي أن تغتاظ نفسي فأكفر بعد الإسلام وأودي هذا، فأنا سأقتله لك. فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل نحسن صحبته وعشرته ما بقي فينا. قال ما دام باقي فينا نحب نحسن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ذلك هديه الكريم، ولا أغير منه ولا أشجع منه صلوات ربي وسلامه عليه. فلنتعلم حقائق هذا الاقتداء وحقائق هذا الاهتداء، والحق تعالى يظهر إن شاء خيرات كثيرة في الأمة، ومهما كان من هذه الشدائد فوراءها ما وراءها. واليوم أيضا كما كان واجبنا أن ندعو لهم وأن نتألم بألمهم، وأن نسأل الله جمع شملهم، وأن نسأل الله إلهامهم الرشد، وأن نسأل الله تعالى لا يسلط عليهم الكافر من قريب ولا من بعيد، إنه أكرم الأكرمين. فإن تفرجهم على التحريش بين المؤمنين وقتل المسلمين بعضهم لبعض متعة لهم يتمتعون، ولكن مهما تمتعوا فإن جزاء كل ما عملوا وصنعوا وارد عليهم وآت إليهم شاءوا أم أبوا. فقد كانت الدنيا أن تكون دار جزاء، وما هي إلا محل العمل، ومحكمة القيامة يكون فيها العدل والجزاء الكامل. ولكن في هذه الدنيا أيضا من حكم الله تعالى ما يجعل لكل شيء نتيجة ولكل شيء سبب سبحانه وتعالى، ويجعل لكل شيء عاقبة، فتكاد الدنيا أن تكون دار جزاء. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلنطرق أبواب الرحمن بالصدق والإخلاص والإيقان وطهر الجنان، ولننتظر فرج الرحمن، ولننتظر جود يجود به الحق تعالى على القاسي والدان. وسيأتي وقت لا يبقى فيه بيت شجر ولا مجدر ولا وبر ولا حجر إلا دخله دين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلن فيه أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بذل ذليلة وعز عزيز، والله يعزنا بدينه ويعزنا بإعزاز دينه، ويجعلنا ممن يعزهم بدينه ويعز بهم دينه الكريم. يا أكرم الأكرمين، يا من له العزة جميعا، ويا من شرف رسوله بالعزة، ويا من جعل العزة في أتباع رسوله من المؤمنين، اجعلنا في من تعزهم بك، وحسن التذلل لك بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. فاجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله، فتفضل يا متفضل. والله واسع عليم، فيا واسع يا عليم وسع لنا في العطاء، واغفر لنا ما علمت منا، وهينا لما أنت أهل من الدنو من حضرتك والمعرفة بك والفهم عنك ورضوانك الأكبر. يا الله رضا، يا الله رضا، والعفو عما قد مضى. بارك الله في جمعنا وجمعنا عليه، وجعلنا من المتلقين لفائضات الفضل النازلة من حضرته والموصلة إليه. اللهم لا تحرمهم سقيا من كاس المحبة ودخولا في دائرة الأحبة، أنعم عليهم بأهنأ شربة، وارفع لنا ولهم عندك الرتبة، واكشف عنا وعنهم وعن الأمة الكربة، وعامل بما أنت أهله يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. يا الله يا كريم يا رحيم يا قريب يا مجيب، أبوابك مفتوحة وعطاياك ممنوحة، ولم نكن بدعائك ربي أشقياء. فيا من لا تشقي من استسعدك ولا من رجاك وطلبك، طلبناك يا مولانا بما دعوتنا وأذنت لنا على لسان حبيبك، فدلنا على سؤالك وطلبك وأوحيت إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ندعوك يا خير من يدعى وأكرم من يرجى للحاضر والرجعى، لا إله إلا أنت آمنا بك
وبما جاء عنك على مرادك وآمنا برسولك سيدنا محمد وبما جاء عن رسولك على مراد رسولك فثبت أقدامهم على الإيمان وإيانا وهب لنا اللهم لهم من عظيم مواهبك ما تخضر به مرعانا وما تشكر به مسعانا وما تصلح به حالنا ورجعانا وما تكشف به الشدائد عنا وعن أهلي لا إله إلا الله اجمعهم بسر لا إله إلا الله على حقائق لا إله إلا الله واجعلنا من خيار أهلي لا إله إلا الله حققنا بحقائقها وارزقنا طرائقها وثبتنا عليها واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا ربي نور هذه القلوب والألسن فتنطق عند الموت بلا إله إلا الله واجعلها آخر كلام كل فرد منا من حياته هذه عليها نموت وعليها نحيا وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا رجوناك وأنت محل الرجاء وأنت الملتجى ولا ملجى ولا منجى منك إلا إليك اللهم فلا تخيب رجاءنا واقبل دعاءنا وحقق رجاءنا واملأ من السر وعاءنا وبلغنا فوق ما رجونا في دنيانا وأخرانا يا رب الدنيا والآخرة نسألك خير الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة نسألك خير الدنيا والآخرة وأن تصرف عنا شر الدنيا والآخرة وأن تجعلنا أجمعين في أهل الوجوه الناظرة التي هي إليك ناظرة وما جعلت في قلوبنا من رجاء أن نجتمع في بيت المقدس فحقق لنا ذلك وأن إن اللهم نيل ذلك وسلك بنا إليه أشرف المسالك وأرناه محررا من تسلط أعدائك أجمعين ومن الكافرين أجمعين واجعله اللهم على راية النبي الأمين محفوفين وأحبابنا بنصرتك الكبرى ومنتك العظمى ظاهرة وباطنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وأملنا أن تجمعنا في البرازخ فاجمعنا في زمرة الحبيب وأملنا أن تجمعنا يوم القيامة فاجمعنا في ظل عرشك واجمعنا تحت لواء الحمج واجمعنا على الحوض المورود واجمعنا حين المرور على الصراط واجمعنا في دار الكرامة واجمعنا في الفردوس الأعلى واجمعنا في ساحة النظر إلى وجهك الكريم واجمعنا في ساحة النظر إلى وجهك الكريم واجمعنا في ساحة النظر إلى وجهك الكريم يا كريم يا رحيم يا الله إذا أقبل أهل الجنة بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه ندعوك أن تجمع بيننا في ذاك الموطن فنتقابل إنك أنت البر الرحيم ونقول لك يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم وأدخلنا جنات النعيم مع المقربين الأطهار والركع السجود المفين لك بالعهود أنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد يا ربي بك آمنا فثبتنا وارعنا حيثما كنا وأينما كنا واجعلها ليالي من أبرك الليالي لا يزال نورها لنا وللأمة متلالي واعد العوائد يا مولانا على أهل هذه الديار وأهل هذه الأماكن وأهل هذه المساعي وعلى الحاضرين ومن وراءهم وانظر إلى أمة الحبيب أجمعين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطى في كل حين يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا يهدم العسر ويأتي بالذي نرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققنا بعجز وخضوع وانكسار قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قض حاجة في النفس يا رب قاضي حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام
واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام، واكرم الأرواح منا نامي واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام، برحمتك يا أرحم الراحمين.